تعتبر الدول الأوروبية بمثابة وكلاء لهذا التحالف المعادي لإيران، مشيرا إلى أن برنامج طهران النووي تضرر لكنه لم يدمر بأي حال. تتساعد حمى التنافس الانتخابي في محافظة نينوى شمال العراق مع اقتراب موعد الاقتراع في مشهد يوصف بأنه من أكثر البيئات الانتخابية تعقيدا في بلاد الرافدين، وذلك نظرا لتشابك العوامل السياسية والمجتمعية وتعدد القوى المحلية والإقليمية المؤثرة في المحافظة. المزيد في التقرير التالي.
تتصاعد حمى التنافس الانتخابي في محافظة نينوى مع اقتراب موعد الاقتراع في مشهد يوصف بأنه من أكثر البيئات الانتخابية تعقيدا في العراق، نظرا لتشابك العوامل السياسية والمجتمعية والصراعات وتعدد القوى المحلية والإقليمية المؤثرة في المحافظة.
في محافظة نينوى تنافس انتخابي كبير جدا، وذلك لوجود قوائم كبيرة مدعومة من خارج المحافظة ولديها المال السياسي ولديها النفوذ، لذلك هذه القوائم تسعى جاهدة للحصول على أصوات محافظة نينوى لما تمثلها من ثقل نيابي في مجلس النواب العراقي.
المعنيون والمختصون يرون بأن المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات التشريعية تعني تمثيلا حقيقيا لإرادة الشعب وضمانا لاختيار من يعمل بإخلاص لخدمة المواطنين في مدينة الحدباء ويعبر عن تطلعاتهم في البرلمان، أما العزوف عن التصويت فيفتح المجال أمام غير الأكفاء لتمثيلهم.
نحن أبناء محافظة نينوى نؤكد مشاركتنا في الانتخابات البرلمانية المقبلة بكل مسؤولية وجدية، إيمانا منا أهمية العملية الديمقراطية ودورها في تعزيز استقرار البلاد وتقدمها.
أملنا ودعوتنا واستنادا على كلام وتوجيهات المرجعية السيد السيستاني المشاركة الاختيار الأصلح، هناك كثير من المرشحين المتواجدين على الساحة، عليكم بالاختيار الأصلح لخدمتكم ومن أجل الدفاع عن حقوقكم في داخل مجلس النواب العراقي.
وتمثل الانتخابات البرلمانية إحدى أهم الوسائل التي يعبر من خلالها المواطن عن إرادته الحرة ويساهم في تحديد مسار بلده ومستقبله، فهي تعبير عن الانتماء والمسؤولية اتجاه الوطن قبل أن تكون حقا دستوريا.
وتبقى الانتخابات في نينوى فرصة حقيقية لإعادة بناء التوازن المحلي.
أفادت مصادر فلسطينية باغتيال جيش الاحتلال خلية من 3 مقاومين بعد محاصرتهم والاشتباك معهم في بلدة كفرقود بجنين شمالي الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت فجر اليوم منزل عائلة شهيد من مخيم جنين للاجئين في قرية كفرقود، وسرعان ما سمع دوي إطلاق نار وانفجارات في المكان. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال استخدمت جرافات وآليات عسكرية إلى محيط المنزل المحاصر وسمع أصوات اشتباكات مسلحة في محيطه بالتزامن مع تصاعد ألسنة الدخان، كما شنت طائرات الاحتلال غارتين على المنطقة المحاصرة. أدانت حركة حماس جريمة اغتيال 3 شبان في كفرقود بجنين، واعتبرتها حربا جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ومحاولة يائسة لتركيع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، وهو لن يتحقق مهما بلغ بطش الاحتلال. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن إقدام الاحتلال على اغتيال الشبان 3 مستخدما القناصات والقصف الجوي يعد حلقة جديدة في سلسلة مستمرة من الجرائم وتصعيدا خطيرا يعكس مستوى الإجرام والتوحش. من جهتها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن دماء الشهداء الطاهرة لن تذهب هدرا وأن جرائم الاحتلال لن تمر دون رد. توقفت الحرب على غزة، ولكن خطر الموت لم يتوقف. في كل شارع وبيت مدمر تنتشر مخلفات الاحتلال من ألغام وذخائر غير متفجرة، إضافة إلى المتفجرات المدفونة تحت الركام والتي تحولت إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المدنيين خصوصا الأطفال. المزيد في التقرير التالي.
توقفت الحرب على غزة، ولكن خطر الموت لم يتوقف. في كل شارع وبيت مدمر تنتشر مخلفات الاحتلال من ألغام وذخائر غير متفجرة، إضافة إلى المتفجرات المدفونة تحت الركام والتي تحولت إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المدنيين خصوصا الأطفال.
نحن لما رجعنا بعد اللي هو انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، فوجئنا بكثير من القذائف غير متفجرة في المكان، يعني متناثرة هنا وهناك بين المنازل المدمرة وبين الركام، العديد من القذائف الغير منفجرة، فهذه تشكل خطر على حياة المواطنين والأطفال. وأنت تعرف الأطفال يعبثون بشيء لا يعلمون ما هو وما خطورته.
في مهمة ميدانية خاصة رافق طاقم قناة العالم الفريق المختص بالتعامل مع مخلفات الحرب خلال إحدى المهمات لمعاينة بعض المتفجرات في أحد المواقع.
نحن في فرق هندسة المتفجرات في قطاع غزة نعمل منذ بداية العدوان الإسرائيلي من 7 أكتوبر في الميدان بكافة طاقتنا وكوادرنا الفنية على الأرض، ولكن تعرضت الطواقم الفنية لاستهدافات متكررة من الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي، وعجز شديد جدا في المعدات والمقدرات التي كانت متاحة للطواقم الفنية في أثناء هذه الحرب وما قبلها، والآن نعاني من عجز شديد جدا في المعدات.
وفي ظل غياب فرق متخصصة وقليلة الإمكانيات تواجه فرق الدفاع المدني في غزة صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه المخلفات القاتلة، فكل عملية إزالة تتطلب معدات دقيقة وخبرة فنية عالية، وهي قدرات تفتقر إليها فرق الإنقاذ في القطاع.
منذ اليوم الأول احنا تلقينا اتصالات بشكل كبير من المواطنين بضرورة يعني انتشال الشهداء من تحت الأنقاض. فوجئنا واحنا بنعمل عمليات انتشال بأن هناك عدد كبير من الصواريخ التي لم تنفجر. تواصلنا مع الجهات المختصة في هندسة المتفجرات، لكن كما أبلغونا حتى هندسة المتفجرات أبلغتنا بأنه لا يوجد معدات لديهم لفحص هذه الصواريخ ونقلها إلى أماكن آمنة.
نفذت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم عملية نسف متعددة للمنازل شرقية قطاع غزة إلى جانب إطلاق النار المكثف في أكثر من منطقة استمرارا لانتهاكات وقف الحرب. ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقية مدينة غزة ومخيم البريج بالتزامن مع قصف مدفعي، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة ناجمة عن النسف. وفي جنوب قطاع غزة نسف جنود الاحتلال مباني سكنية في محور مراج شمالية مدينة رفح، كما أطلقت قوات الاحتلال النار عشوائيا في أكثر من محور شرقي القطاع وشماله. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن تسجيل أكثر من 470 ألف حالة نزوح باتجاه شمال قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري. وأوضح المكتب الأممي في بيان أن العائلات الفلسطينية في غزة تواصل العودة إلى بيوتها المدمرة رغم المخاطر المحيطة بالعديد من المباني وانتشار الذخائر غير المنفجرة والحاجة الماسة إلى الماء والغذاء والخدمات الأساسية. سلمت كتائب القسام الصليب الأحمر جثة أسير صهيوني من نقطة في شمال قطاع غزة في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، وبذلك تكون المقاومة الفلسطينية قد سلمت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار جثث 18 أسيرا إسرائيليا من أصل 28 فضلا عن 20 أسيرا حيا. للمزيد عن تواصل عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين والمستجدات بهذا الشأن إليكم التقرير التالي.
مواصلة عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين. جيش الاحتلال أعلن تسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثث أسير لدى المقاومة قامت بتسليمه للقوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة. وكانت كتائب القسام سلمت جثث الأسير بعد العثور عليها شرق مدينة غزة. وأوضح مصدر قيادي في القسام أن وحدة البحث عثرت على الجثث في حي التفاح أثناء عملية تمشيط للأنقاض بحثا عن جثث الأسرى الإسرائيليين، بينما ذكرت مصادر محلية إطلاق مسيرات الاحتلال قنبلتين قرب موقع عملية البحث عقب انتهائها، ما أثار مخاوف من نيته عرقلة جهود انتشال الجثث. وبينما لا تزال هناك جثث 13 أسيرا في غزة، أكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم حرص الحركة على تسليم الجثامين في أسرع وقت ممكن، كما فند الادعاءات الإسرائيلية بشأن معرفة حماس أماكن الجثث ليؤكد أن قصف الاحتلال المكثف غير معالم القطاع، ما يجعل تحديد مواقع الجثث شديد الصعوبة، لافتا إلى أن استعادة الجثث ستستغرق وقتا طويلا نتيجة منع الاحتلال إدخال المعدات اللازمة للبحث.
هذه أكاذيب تكررها الحكومة الإسرائيلية. نحن نعمل بشكل جاد وحثيث وفي كل المسارات من أجل إنجاز تسليم كامل أسرى الإسرائيليين أو جثامينهم بشكل نهائي.
في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل بشأن نشر قوة دولية بالقطاع، تتخذ الساحة الفلسطينية منعطفا جديدا مع صدور الإعلان الدستوري الجديد الذي أعاد فتح النقاش بشأن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ووحدة القرار بين الضفة الغربية والقطاع، ليؤكد رئيس حركة حماس خليل الحية رفض الحركة فصل غزة عن الضفة، مشددا على أنهما وحدة وطنية واحدة لا تقبل الفصل بينهما، مضيفا أن الأصل هو انتهاء مهمة اللجنة الإدارية بانتخابات أو بتشكيل حكومة موافق عليها.
المخاطر والتحديات أمام شعبنا الفلسطيني في الضفة أكثر من غزة. الضفة تحت سطوة الاستيطان والعدوان المستمر اليومي على شعب الفلسطيني والخطط الجهنمية التي يعدها الاحتلال واليمين الصهيوني الذي يحكم الكيان الصهيوني اليوم، يعني خطرها داهم على شعب الفلسطيني.
نفت حركة حماس ما يزعمه الاحتلال بشأن معرفة الحركة بأماكن جثامين الأسرى الصهاينة، وأكدت أن هذه الادعاءات كاذبة، معتمدة أن تغير معالم القطاع بفعل العدوان يجعل الوصول إلى الجثامين عملية معقدة. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن من حق أهالي غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10,000 شهيد ما زالوا تحت أنقاض الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل قوة إسرائيلية في ثكنة عسكرية في قرية الكوم بريف القنيطرة الجنوبية البلاد، مضيفا أن القوة الصهيونية نصبت حاجزا في المنطقة وفتشت المار، كما توغلت قوة إسرائيلية أخرى في وقت سابق مؤلفة من 4 دبابات وعدد من السيارات المحملة بالجنود انطلاقا من قاعدة الحميدية باتجاه قرية أوفانيا بريف قنيطرة الشمالي بالتزامن مع تحليق الطيران المسير في المنطقة. وجهت صنعاء تحذيرا حاسما من استمرار الإجراءات التضييقية التي يتخذها التحالف السعودي ضد الشعب اليمني، مؤكدة أن معادلة الرد بالمثل ما زالت قائمة ولم تسقط، وأن المؤامرة على اليمن سيتم إسقاطها. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
وسط عودة الوساطة العمانية بين صنعاء والرياض ومحاولة سعودية لتجنب التصعيد، رسالة تحذيرية تواجهها السلطات اليمنية للتحالف السعودي من استمرار التضييق الاقتصادي والحصار على الشعب اليمني، ما قد يقوض اتفاق التهدئة الاقتصادية الموقعة بينها وبين الرياض في أواخر حزيران العام الماضي، والذي يلزم الأخيرة بعدم التصعيد الاقتصادي. رسالة حاسمة صدرت عن القائم بأعمال رئيس حكومة صنعاء محمد مفتاح، أكد فيها أن معادلة البنك بالبنك والمطار بالمطار والميناء بالميناء لم تسقط، وأن الرسالة موجهة لمن يتخذ الإجراءات للتضييق على اليمنيين في معيشتهم، كما شدد على أن هذه اللعبة لن تستمر وأن الشعب اليمني لن يخنع ولن يرضخ للابتزاز الاقتصادي وسيواجه المؤامرات الموجهة ضده ويسقطها. تحذيرات تأتي وسط حديث عن عودة المساعي العمانية الرامية لاستئناف مسار السلام في اليمن، مع تأكيد صنعاء حرصها على استكمال خطوات السلام وتنفيذ خارطة الطريق الأممية بمستوياتها المختلفة المتفق عليها، مع إبداء بعض الملاحظات عليها. وتؤكد مصادر مطلعة في صنعاء أن مسقط شرعت بالفعل في مفاوضات مكثفة بين صنعاء والرياض، وذلك في محاولة عاجلة لمنع انزلاق المنطقة نحو تصعيد عسكري جديد.
لبنك الأهداف تطور والسلاح تطور تمام، يعني لا نريد هذا المعركة، لكن ما مستسلمين للوضع، عليهم أن يفكروا بخارطة الطريق على كل حال المطروحة وهي واضحة. اتفاق عسكري لن يكون إلا مع السعودية، اتفاق سياسي ليس لكم صلافي. والجانب يعني الأخير، هؤلاء القيادة الذي صنعوهم ما سموهم مجلس القيادة، يعني هؤلاء لا يمثلوا أي قيمة في أي تفاهمات سياسية.
خارطة الطريق التي يجري الحديث حولها كان قد تم التوقيع عليها برعاية عمانية وأممية قبل 3 أعوام، وتجمدت بشكل شبه كامل بعد فرض واشنطن عقوبة على صنعاء على خلفية عملية إسناد غزة في البحر الأحمر. يشار إلى أنه تزامنا مع عودة ملف المفاوضات إلى الواجهة من جديد، ضاعفت الحكومة الموالية للتحالف السعودي على مدى الأيام الماضية إجراءاتها الاقتصادية ضد القطاع الخاص العامل في صنعاء، ومنع دخول العشرات من الشحنات المستوردة من قبله من المنافذ البرية والبحرية الواقعة تحت سيطرتها.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. استشهاد 3 مقاومين بالضفة الغربية والاحتلال ينفذ عمليات نسف متعددة شرقية قطاع غزة. طائرة أمريكية محملة بالأسلحة تهبط في شمال سوريا وتوغلات إسرائيلية في جنوبها. في أمان الله.
الحرص لوم ومثله الطمع، ما اجتمع الحرص قط والورع. لو قنع الناس بالكفاف إذن لاتسعوا في الذي به قنعوا. للمرء فيما يقيمه سعة، لكنه ما يريد ما يسع. يا حالب الدهر، دهر أشطره، هل لك فيما حلبت منتفع؟ يا عجبا لامرئ تخادعه الساعات عن نفسه فينخدع. يا عجبا للزمان يأمنه من قد يرى الصخر عنه ينصدع. عجبت من آمن بمنزلة يكثر فيها الأمراض والوجع. عجبت من جهل قوم قد عرفوا الحق فولوا عنه وما رجعوا. الناس في زرع نسلهم ويد الموت بها حصد كل ما زرعوا. ما شرف المرء كالقناعة والصبر على كل حادث يقع. لم يزل القانعون أشرفنا، يا حبذا القانعون ما قنعوا. للمرء في كل طرفة حدث يذهب منه ما ليس يرتجع. من ضاق بالصبر عن مصيبته ضاق ولم يتسع لها الجزع. الشمس تنعاك حين تغرب لو تدري، وتنعاك حين تطلع. حتى متى أنت لاعب أشر؟ حتى متى أنت بالصبا ولع؟ إن الملوك الأولى مضوا سلفا، بادوا جميعا، وما باد ما جمعوا. يا ليت شعري عن الذين مضوا قبلي إلى الترب، ما الذي صنعوا؟ بؤسا لهم أي منزل نزلوا، بؤسا لهم أي موقع وقعوا. الحمد لله كل من سكن الدنيا فعنها بالموت ينقطع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا Thank you.
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة.
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية دار، القسم الثلاثون.
علي عزيزي.
أمي دا، أمي أرجوك.
لماذا لم تخبروني؟ لماذا أخفيتم خبره عني طوال هذه المدة؟
والله فراقه صعب علينا جميعا، ولكن عليك أن تفتخري يا أختي.
علي ولدي،
فلقد استشهد ابنك علي، ترك هذه الدنيا بعز وشهامة وبطولة.
كفي على البكاء.
استشهد ولدي علي منذ 4 أشهر ولم تخبرني. لماذا؟ لماذا كذبت علي يا ابنتي؟ لماذا يا سهر؟
لم أستطع إخبارك يا دا.
زهراء، يا زهراء، ألم تخبرك دائلة أين ذهبت؟
لا، لم تخبرني بشيء. لعلها ذهبت لتشتري بعض الحاجيات.
من يا ترى؟ فلدى دا مفتاحها، إنها لا تطرق الباب عادة.
اذهبي يا ليلى وافتحي الباب من فضلك.
تفضل تفضل.
السلام عليك يا أختي.
وعليكم السلام، تفضل.
لا لا لا، شكرا. أنا
من الطارق يا ليلى؟
السلام عليك يا أنسة حسيني. أنا حبيب.
أنت من الأصدقاء المقربين من أخي الشهيد علي. تفضل تفضل.
رحمة الله عليه. عفوا، هل يوجد أحد غيركما في البيت؟
أنا وأختي زهراء.
يا ماذا حدث لساعدك؟ كيف أصبت؟
أصبت في الجبهة وأرسلوني إلى طهران لعلاجها. الحمد لله ستشفى. كنت ذاهبا لتغيير ضمادها، فمررت بالقرب منكم و...
عندي جميع أدوات التضميد، سأغير ضمادها لو أحببت بنفسي.
سأعذبك معي.
لا لا، أي عذاب. تفضل تفضل، ادخل واجلس على هذا الكرسي ريثما أجلب أدوات التضميد.
أتشرب الشاي؟
لا لا شكرا، شربته توا.
حسنا، ارفع ساعدك من فضلك.
الحقيقة يا آنسة، لا أدري كيف أبدأ معك الحديث.
ماذا هناك؟
عندما التقيتك في خرمشهر تأثرت. تأثرت كثيرا بشجاعتك.
شكرا لك.
وأعجبني حياؤك والتزامك بحجابك.
أنا لا أفهم، هل يمكنك أن تتكلم بوضوح أكثر؟ لم أفهم ما تقصد.
الحقيقة جئتكم لأتقدم لخطبتك يا آنسة حسيني قبل بداية الحرب، ولكن الحرب أجلت جميع أحلامي. هل تسمحين لي أن أزوركم مع أسرتي من أجل هذا الموضوع؟
أنا لا أفكر بالزواج مطلقا.
والله لم أقصد إزعاجك.
أنا فعلا انزعجت الآن.
أنا أعتذر.
تفضل انتهيت من تضمين.
ولكن قلبي يؤملني بقبولك.
تطرح الموضوع فجأة يا سيد حبيب، وبهذا الشكل لا يمكننا أن نجيبك بهذه السرعة.
ليلى،
على أي حال أنا أعتذر منكما، سأزوركما قريبا برفقة أسرتي، في أمان الله.
مع السلامة.
وكيف تردين علي بهذه الطريقة؟ لقد أسأت التصرف معه.
وماذا كان علي أن أفعل؟ هل أقول له نعم ببساطة؟
كان يمكنك أن ترفضيه بالمعروف.
ماذا تقولين؟
أنا سعيد جداً يا عزيزتي زهراء لأنك اتخذت قرارك الذي كنت أحلم به وأتمناه.
لم يكن هذا سهلاً علي أبداً.
أنا أعلم أن لك شروطاً أود أن أسمعها منك.
الأول هو أن لا أفارق أهلي.
هذا لك، وماذا أيضاً؟
والآخر أرجو أن لا تمنعني من الذهاب إلى جبهة الحرب.
الجبهة؟ أنا سأذهب إليها، ومتى ما اقتضت الضرورة فسأخذك معي.
أنا جادة في طلب هذا يا حبيب. أتمنى ألا تكون من أولئك الذين لا يؤمنون بذهاب النساء إلى جبهة الحرب.
لا، أنا لا أفكر بهذه الطريقة التي تتوقعينها.
على كل، هذه طلباتي. وما هي طلباتك أنت؟
لا أريد منك إلا ترسيخ عقيدتك الإسلامية والسعي إلى تثبيت إيمانك بالله أكثر فأكثر.
أدعو الله أن يوفقني لخدمتك يا حبيب.
أنا الذي سأخدمك بعيوني حقا. هل تحدثت مع أهلك حول موضوع الصداقة؟ ما هو رأيهم؟
رأيهم أن يكون صداقي عبارة عن كتاب الله الحكيم ومئة ألف تومان
فقط؟ أنا موافق، وأعتقد أن أهلي سيوافقون أيضا.
لقد تأخرنا لنذهب، فالجميع ينتظروننا.
وهو كذلك، هيا بنا يا عزيزتي.
جميل، رائع. ما أجمل تلك اللحظات. ومتى حددتم موعد عقد القران؟
في نفس تلك الليلة، ولكن أجلنا موعد الزفاف.
أجلتموه؟ لماذا؟
وصلنا خبر استشهاد القائد جهانرة،
رحمة الله عليه،
قائد الحرس الثوري في خرمشهر.
نعم.
أثر سقوط مروحيته بصاروخ أطلقه العدو البعثي، كان ذلك في 8 من شهر مهر عام 1630. فترك هذا الحدث في قلوبنا جميعا حزنا شديدا.
إي والله حقا. ومتى تزوجتما؟
بعد 3 أو 4 أشهر. كانت حفلة بسيطة وحضرها عدد من الأقرباء والمعارف.
وأين سكنتم؟
بداية سكننا في بيت أهله. وبعد 3 أيام ذهب حبيب إلى الجبهة.
متى عاد من الجبهة؟
بعد مرور شهر على ذهابه. حلت علينا أيام 10 الفجر المباركة. فسافرت إليه أنا وأخي محسن. وما إن وصلنا أبداً حتى ساءت صحتي، فنقلوني إلى مستشفى شركة النفط، وهناك لاحظوا أن الشظية قد تحركت من مكانها، فرقدت فيها 9 أيام. وعندما خرجت استأجر لنا حبيب بيتا بطابقين في منطقة أحمد آباد. قال لي حينها: لو جاء أهلك إلينا فسيأخذون راحتهم عندنا.
إذن استقريتم في تلك الدار؟
أي استقرار، فالغربة تلاحقني أينما حللت، بعيدة عن أمي وإخوتي.
صحيح.
ومن جهة أفتقد حبيب، فهو لا يأتيني إلا مرة واحدة في الأسبوع. كنت أشعر بالمعاناة والوحدة والكآبة، وكان القلق يصيبني دائما.
يا الله، ليتك شغلتي نفسك بشيء ما.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا إلهي، ترى من الطارق؟ من الطارق في مثل هذا الوقت؟ لعله حبيب، لأقوم وأفتح الباب.
السلام عليك يا زهراء.
يا إلهي، ماذا حدث لك؟ وجهك وملابسك ملطخة بالدماء، ماذا حدث لك؟
لا، ليس بشيء. لقد أصيب عدد من الشباب فحملت أحدهم للمستشفى. لقد استشهد 2 منهم، لفظ أنفاسهما بين يدي، كانت إصابتهما بليغة.
يا إلهي، يا حبيب، ماذا أفعل؟ لو حدث لك شيء.
لم يحالفني الحظ فأنال الشهادة مثله.
لم يبق شيء من الليل، قم واستبدل ملابسك واغتسل، لعلك تنام قليلا، سيطل علينا الصباح.
لا 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 يا محمد، لا لا، أخبرني أين أنت؟ إني لم أراك، أخبرني.
حبيب، ماذا بك؟ إنك ترى حلما يا عزيزي. انهض 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 يا حبيب، إنك بأمان هنا في بيتنا.
أعتذر، أعتذر منك يا زهراء، هل أرعبتك؟
لا 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 شيء، لا بأس. ماذا رأيت في منامك يا حبيب؟
يا له من حلم غريب. كأني كنت مع القائد محمد جهنراء، كنت أشعر بعطش شديد وكان يرغب بسقي.
ماذا؟ وهل سقاك؟
لا لا، لم يستطع، مد يده لتصل إلي.
كان عليك أن تمد له يدك، إنها الشهادة يا حبيب.
متى يصل أهلك يا زهراء؟
سيصلون قبل الظهر.
ليتك لم تدعيهم إلى هنا، فالمنطقة أصبحت غير آمنة.
لابد لهم أن يأتوا إلي يا حبيب.
لم أفهم ماذا تقصدين.
حبيب، عن قريب سأصبح أما.
يا إلهي، حقا؟ الحمد لله، الحمد لله، الشكر لك يا رب. هذا أجمل خبر أسمعتنيه يا زهراء، يا أغلى إنسان. أتمنى أتمنى أن تعتني بصحتك وسلامتك. سأذهب إلى الجبهة، وعندما أعود سأخذك وأهلك إلى طهران. ستبقين هناك حتى تلدي لنا عزيزنا.
وما إن عاد حبيب إلى الجبهة حتى جاءني أحد حراس الثورة وقال لي إن حبيبا ينتظرك بالمستشفى. فهرعت إليه ولا أدري كيف وصلت إلى هناك. إلهي اجعل أموري إلى خير. هذا أنت يا حبيب؟ خيرا، ماذا أصابك؟
لا تقلقي، لا تقلقي يا عزيزتي.
كيف لا أقلق عليك؟ أخبرني ماذا حصل لك.
كل ذلك لأني لم أتناول الماء من يد القائد الشهيد جهانارا.
لكنك مثخن بالجراح.
إصابات بسيطة. لقد جاء الدكتور.
السلام عليكم يا حضرة الدكتور.
السلام عليكم يا حضرة الدكتور.
وعليكم السلام، كيف حالك أيها البطل؟ عفوا، هل أنت من أقرباء هذا الشجاع؟
إنها زوجتي حضرة الدكتور. متى تسمح لي بالعودة إلى البيت؟
ولماذا هذه العجلة يا عزيزي؟ الحق معك، الحق معك، تشجعت عندما رأيت زوجتك. قل لي، هل ضجرت منا بهذه السرعة؟ لم نعمل إلا ما هو لنفعك يا صديقي.
لقد جاءت زوجتي لتأخذني.
سأنفذ كل ما يقوله الدكتور وبدقة.
ليس الأمر بهذه البساطة يا حبيب، فالتهاباتك كثيرة وإصابتك بليغة، كما أن الشظايا كثيرة وأماكنها خطيرة للغاية.
يا إلهي،
على سلامتك، فلا تتساهل في هذا الأمر.
إن شاء الله.
وبعد توسلاته استكمل حبيب علاجه في البيت، وكنت أعينه على ذلك، وقد بدأت علي أثار الحمل المتعبة.
الحمد لله.
وفي صباح أحد الأيام، لا أدري كيف اندفعت إلى الراديو لأسمع أخبار الحرب، وإذا بي أسمع. لا تدرين مدى الفرحة العارمة التي انتابتني. فتحت الشباك لأصيخ السمع، فقد أحسست أن شيئا ما يدور في الشارع، وإذا بأبواق السيارات والهلاهل والأفراح تعم الجميع. كان الكثير منهم يوزع الحلوى، وكل ما حملوا بأيديهم ابتهاجا لهذه الفرحة التي كان الجميع بانتظارها. انطلقت وحبيب إلى مدينتنا الغالية، مدينة خرمشهر، وكيف لي أن أصف لك مشاعري عندما دخلتها؟ عفرت وجهي بترابها وذرفت دموعا ساخنة على أعتابها. أحسست وكأنها كانت تصرخ وتصيح: أين أنتم؟ أين أنتم مني يا أهلي ويا أحبابي؟ أين ابتعدتم عني؟ كيف أمضيتم وقتكم بعيدين عن أحضاني؟ تجولت أنا وحبيب في أرجاء خرمشهر التي ملئت دمارا وخرابا يا إلهي. وعندما وقفت على أطلال دارنا أجهشت بالبكاء، كنت أتوقعها صامدة شامخة بوجه الأعداء. كانت معالم المدينة كلها عبارة عن ركام وخرائب هنا وهناك، حتى وصلنا مقبرة جنة آباد، فوقفنا عند قبر الشهيدين والدي سيد حسين وأخي السيد علي، فجلست أبكيهما بينما راح حبيب يقرأ على روحيهما سورة ياسين المباركة. أعلم أنكما فرحين بهذا المقام، افتقدناكما، ليتكما تشاهدان فرحة النصر بتحرير خرمشهر وأحبابكم.
عزيزتي زهراء، هذه السعادة لا ينالها أيا كان، لقد كان أبوك وأخوك أهلا لها. وقد حان الوقت لأخبرك كيف استشهد أخوك علي.
وأخفيت عني ذلك طوال هذه الفترة يا حبيب؟
لم أرغب أن أذكرها لك وأزيد من همومك يا عزيزتي.
وهل كنت بالقرب منه حين استشهاده يا حبيب؟
لفظ أنفاسه الأخيرة وهو بين يدي.
كيف حدث ذلك يا حبيب؟ ماذا كان يقول؟
كان يقف إلى جانبي.
نعم.
وكان القائد جهنراء يبعد عنا مسافة بسيطة. فوجئنا برتل من دبابات البعثيين فانشغلنا بهم وسددنا قذائف الRPG صوبها فأفنيناها عن آخرها. كان علي قد عطل أغلبها إذ كان معروفا بسداد رميته. أثناء عودتنا جاءتنا قذائف طائشة سقطت إحداها على ظهر أخوك علي. أسرعت إليه لأسعفه إلا أني وجدته يتلفظ الشهادة، ولم يبق طويلا حتى فاضت روحه الطاهرة إلى باري رحمة الله تعالى عليه.
رحمة الله.
ياران شغريبان ببتن دزين خان هم سوخت شام ما هم سوخت هم
يا لها من غربة برحيلكم أيها الأحباب عن هذه الديار. فشموعنا ذابت وفراشاتنا احترقت، قواريرنا كسرت، وقلوبنا ملئت بالجراح. نحن الذين انتشينا بعشقك، كيف لنا أن ننظر للدمار والخراب والدم والرماد الذي أحاط بك؟ ولكن ما زالت صرخات أمثال أبي ذر تدوي لترعب وترهب المعتدين الذين ولوا بعد أن سرقوا منا الفرحة والابتسامات وعثوا بالبلاد الفساد. آه وألف آه من لوعة فراقكم أيها الأحبة. فقد ضاع الربيع وذبلت زهوره بغيابكم. يا لها من غربة برحيلكم أيها الأحباب عن هذه الديار.
تنفسي تنفسي يا خرمشهر، أيتها المدينة الغالية العريقة، تنفسي، فما زال هناك من الشهداء من سيرفضونك بدمائهم الزكية الطاهرة. ها هم أبناؤك النشامى قد شدوا العزم على الدفاع عنك مهما تجبر وتبختر الأعداء. أسمعيني نبضاتك أيتها العزيزة خرمشهر.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دار. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله،
نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
عقيل عادل،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح،
سارة عبد الخالق،
فاطمة صفا،
مكي الأسدي،
نافع البيضاني،
وحيدر البهبهاني.
أتيناكم وجئناكم أتيناكم.
نشيد الحب يحدو.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. استشهاد 3 مقاومين بالضفة الغربية، والاحتلال ينفذ عمليات نسف متعددة شرقي قطاع غزة. طائرة أمريكية محملة بالأسلحة تهبط في شمال سوريا، وتوغلات إسرائيلية في جنوبها. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي إيكو لم يعد خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال كلمته في الاجتماع الرابع لوزراء الداخلية دول منظمة إيكو، أوضح بزشكيان أن وزارة الداخلية تعد من الوزارات المحورية لتوفير البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية وضمان الأمن داخل الدول الأعضاء. وتابع بزشكيان أن منطقتنا ليست بمنأى عن الهجمات الأجنبية، وقد شهدت أكبر التدخلات الأجنبية في التاريخ المعاصر، ولا يزال أكبر احتلال في القرن قائما هنا بعد حوالي 8 عقود. كما ارتكب الكيان الإسرائيلي أبشع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية بالعالم في منطقة غرب آسيا وفي غزة خلال العامين الماضيين. اعتبر مركز أبحاث أوروبي أن أوروبا جنت على نفسها بتفعيل آلية الزناد ضد إيران، مشيدا إلى أن روسيا والصين لن تنفذ حظرا جديدا ضد الجمهورية الإسلامية. وأكد معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية الذي يعد من مراكز الأبحاث الأوروبية أن أوروبا تركت وحيدة في تنفيذ آلية الزناد، وتكون قد أضرت فعليا بجميع فرصها المحتملة تجاه إيران. وأوضح المعهد في تحليل مفصل أن إيران تدرك العداء المتأصل بين أمريكا والكيان الإسرائيلي.